السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتوحد العالم من حولنا ولم نتوحد، ويجتمع الناس ولم نجتمع. لدينا مقومات الوحدة والرقي، ولكننا نبحث عن أسباب الفرقة والاختلاف. فما السبب في ذلك؟ وما هي الأخطار التي تهددنا بسبب الفرقة والاختلاف؟ وما هو طريق النجاة الذي يعيد لهذه الأمة ريادتها ورفعتها بين الأمم؟ طريق النجاة هو هذا البرنامج الذي نستضيف فيه واحدا من أبرز الدعاة المعاصرين في هذه المرحلة، وهو فضيلة الشيخ محمد الزغبي. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا رب. فضيلة الشيخ محمد، نحن نرى مثلا الاتحاد الأوروبي وكثير من الأمم تتحد رغم ما لديهم من الكثير من أسباب الفرقة، من الديانات المختلفة واللهجات المختلفة واللغات المختلفة، وأيضا كان هناك في التاريخ بينهم حروب كثيرة، ولكنهم يجتمعون الآن ويتكتلون لمصالحهم. فكيف تنظرون إلى هذه الفرقة بين الأمة الإسلامية والاختلاف؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعده، يعني ما شاء الله على هذا السؤال الطيب المبارك. دعني ألخص لك يعني تفصيل السؤال بدل من أن يكون إجمالا حتى أؤصل له وأنظر وأحرر بإذن الله. يعني إذا نظرنا إلى أعداء الأمة، أو إذا نظرنا إلى غير المسلمين، إذا نظرنا إلى الآخر حتى بمصطلح من أراد أن يقول بهذا الكلام، رأينا هؤلاء يتوحدون تحت راية واحدة بمظلة واحدة في الدنيا، ولا أقول بالنسبة للآخرة. ولذلك جمعهم أمر واحد فأصاب السهم الغرض، حددوا هدفهم ألا وهو الدنيا. ولذلك نرى دول أوروبا اتحدت رغم اختلاف الأجناس واختلاف المعتقدات واختلاف الجغرافيا وما شابه ذلك. ثم إن كل طائفة من غير المسلمين لها مرجعية، التفت هذه الطوائف حول المرجعيات، فصار هناك الاعتصام أيضا لأجل الدنيا وليس لأجل الآخرة على الإطلاق. والأمثلة من أمامنا كثيرة، لكن لا أريد أن أخوض في أسماء أو مسميات، ولكن حسبي أن أقول نحن الأحرى بإذن الله جل وعلا أن نكون على قبضة رجل واحد، أن نعتصم بحبل الله جميعا، أن نكون بإذن الله جل وعلا متوادين متراحمين متعاطفين. ولم لا؟ وإن الرب واحد، وإن القبلة واحدة، وإن الكتاب واحد، وإن النبي الخاتم واحد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول القائل إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، كل جماعة لها إمام لكن الجميع بلا إمام. وهذه المصيبة التي حلت بديار المسلمين. أؤصل المسألة يعني لحضرتك وللمشاهدين وللمشاهدات، أقول اعلم تماما أن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا. فإن كان هؤلاء قد توحدوا لمصالح دنيوية، فالأحرى بنا أن نتوحد لأجل الدنيا ولأجل الآخرة معا بإذن الله جل وعلا. والتأصيل بالنسبة لما عندنا من خلال دلالات الكتاب، من خلال دلالات صحيح السنة، من خلال إجماع سلف الأمة أن نعتصم. الدليل على ذلك قال ربنا جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا يعني لا أريد أن أقول كلاما سريعا للمشاهدين والمشاهدات، يعني وكأنه استهلاك لوقت الحلقة، لكني أريد أن أزرع أشياء في القلوب. بمعنى ربنا جل وعلا أمرنا ونهانا، أمرنا بالاعتصام ونهانا عن التفرقة في هذه الآية في آل عمران. ربنا يقول واعتصموا، هذا أمر من الله جل وعلا. ولو أن اللفظة كانت واحدة لكانت كافية في تأدية المعنى، لكن ربنا جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا، أي أن الخطاب موجه إلى المسلمين في الأقطار والأمصار، في البلاد والعباد، من أقصى الأرض إلى أقصاها، من أدناها إلى أدناها، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، من الصين إلى التركستان، من بلاد العرب إلى كل مكان. بمعنى أن يكون الفلسطيني هو الكويتي هو السعودي هو المصري هو اليمني ما دام موحدا بالله جل وعلا. وأعظم دليل لشرح هذه المسألة ما جاء عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، انظر، كمثل الجسد الواحد. لم يقل كمثل الولد وأبيه، ولم يقل كمثل الولد وأمه، ولم يقل كمثل الولد وأخيه، لأن الولد ربما يختلف مع أبي، يختلف مع أمي، يختلف مع أخي، يختلف مع أختي، يختلف مع عمي، يختلف مع خالي، يختلف مع عمتي، يختلف مع خالتي، لكن أبدا لن يختلف الإنسان مع نفسه إلا إذا كان مجنونا. خلاص.
سبحان الله يا شيخ محمد، يعني الله عز وجل يأمر بالاعتصام والوحدة، ويبين هذا يعني قدر أهمية هذه الوحدة بالنسبة للأمة
جدا.
ويقولون في اللغة أنه إذا أردت أن تعرف عظمة الأمر فانظر أيوة. إلى الآمر.
كلام طيب جدا، سبحان الله. كلام مبارك. ولذلك حينما أنظر إلى هذا المنوال من خلال دلالة صحيح السنة، أهو مثل المؤمنين كتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. نعم. شوف يقول إيه، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واعلم أن ديننا إنما يقوم على الاعتصام في كل صوره. أعطيك مثالا على ذلك، في صلاة الصبح اللي هي صلاة الفجر حينما نقف خلف الإمام جماعة، هذا اعتصام. في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء. طيب بالنسبة لصلاة الجمعة والجميع بالألاف من خلف الأئمة، هذا اعتصام. بالنسبة للأعياد الآلاف المؤلفة بل الملايين خلف الأئمة، هذا اعتصام. في الحج هناك في عرفات، هذا اعتصام. إذن الصورة كلها تدعو إلى الاعتصام. فربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. لم يقف الأمر عند هذا الحد في أدية المعنى، بل حتى لا يترك لنا عذر أتى بالنهي، قال ولا تفرقوا، نهانا عن ذلك. لماذا؟ لأن الاعتصام رحمة وعز، ولأن التفرقة إهانة وذل. ولذلك فإن الأمة عاشت هذه المرحلة وعاشت تلك المرحلة أيضا، عاشت الاعتصام في عهد السلف فتمسكت بالكتاب والسنة فرفعها الله على سائر الأمم ومكن لها. أما في عهودنا هذه فلما انفرط هذا العقد ولم تتوحد ولم ترتبط ولم تمسك بحبل الله جميعا ولم تعتصم به، انفرط العقد والعياذ بالله جل وعلا، وتفرقت الأمة وتشرذمت الأمة، هذا حابل وهذا نابل، وأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك نرى الدماء والأشلاء، بل نرى الجراح ونرى نزيف وشلالات الدماء في الدول العربية والإسلامية فقط، حتى صار دماء المسلمين مادة مسلية في وسائل الإعلام بسبب الفرقة هذه، ولأن الأمة تجنبت الاعتصام. يبقى أول دليل عندي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. أيضا ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى، هذا اعتصام. نعم. وتعاونوا على البر والتقوى. شوف يبقى عندي هنا أو ولا يجي نهي بقى. نعم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
طيب فضلت الشيخ محمد، قبل أن نخرج من الأمر إلى النهي، لفظة جميعا، هل يتعني جميع كل من ينتمي إلى الإسلام أم تعني جميع الأمور التي تخص المسلمين؟
جميل جدا، بإذن الله جل وعلا. نعم. هي تشمل الأمرين معا بإذن الله جل وعلا. نعم. بمعنى نعم. أن المسلمين ما داموا على التوحيد وكانوا متبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم فالخطاب لهؤلاء. نعم. ما دمنا نحكم بإسلام هؤلاء فالخطاب للجميع على اختلاف أصنافهم وألوانهم، لأنك تعلم أن الإسلام يسع الناس جميعا من الموحدين. نعم. على اختلاف ألوانهم، أجناسهم، ألسنتهم. فالإسلام وسع العرب، وسعني ووسع الجميع. نعم. ووسع الرومي كصهيب، ووسع الحبشي كهذا الذي نذكره يعني في الروايات، نقول فلان الحبشي بلال على رأس الأحباش، ووسع أيضا ذلك الفارسي العظيم اللي هو مين، سلمان رضي الله عنه وبه. إذن يسع الإسلام الجميع ما داموا تحت مظلته وكانوا متبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالنسبة لكل القضايا أيضا، لأن اليسير يتحول إلى كثير بعد ذلك. ولأن الأمة لو توحدت في كل أمر من أمورها واعتصمت بحبل الله جل وعلا في كل أمر من أمورها، لأن الدين ليس فيه أصول وفروع كما يفهم العوام. ولذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في ذلك. الإسلام ليس عبارة عن أصول وفروع كما يدعي البعض، لا دري حوالي جت فقهية ثانية لها يعني ترجمتها عند أهل العلم. ولذلك لو اتحد المسلمون واعتصموا جميعا أيضا في كل ما يهمه من أمور، لاستطاعوا بإذن الله جل وعلا أن يصلوا إلى بر الأمان بالانتصار والعزة والتوفيق. نرجع إلى أصل المسألة. نعم. لماذا تفرق المسلمون؟ والأصل أن المسلمين جميعا تحت راية واحدة. لماذا؟ لأن المظلة واحدة كما ذكرت. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في هؤلاء كان قائدا، وكان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكل يخضع لتلكم المظلة لكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يوجد مكان للاختلاف.
بالنسبة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أيضا جعل المظلة هي الاحتكام إلى الكتاب وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك بقي الأمر على ذلك ولم توجد هناك تفرقة. جاء عثمان جاء علي إلى أن ظهرت الفرق الضالة أو العياذ بالله جل وعلا التي أعملت المعقول في المنقول وأقحمت العقول في دلالات النص، ويعني غلب الشيطان على مداركها. منهم من عمل لهوى، ومنهم من عمل لعصبية، ومنهم من كان جاهلا وأراد أن يشار إليه بالبنان، ومنهم من كان مريض قلب فدخلت شبهات قلبه، ومنهم العياذ بالله من تلوث بمعتقد آخر فأراد أن يلبس على المسلمين بهذا المعتقد، إلى آخر هذه الصور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم منبئا عن ذلك، والحديث صحيح، قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلهم في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلهم في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا الجماعة. هذه رواية صحيحة، ولذلك قال العلماء من أئمة الحديث، والحديث صحيح لغيره، النص الذي بذكره الحين، إلا الجماعة. يعني معنى هذه الأمة تفترق، آية تفترق بسبب ماذا؟ إما بسبب الأهواء، إما بسبب والعياذ بالله جل وعلا الجري خلف الهوى وليس الدليل، إما والعياذ بالله جل وعلا لدخول البعض الإسلام حتى يلبس على المسلمين وحتى يضل المسلمين كعبد الله بن سبأ وعلى شاكلة هذه، والبعض أعمل عقله وظن أنه أعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فابتدع، وبعضهم استحسن فحكم المعقول في المنقول، يعني في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فحدث الضلال المبين عند هذه الطوائف، فتفرقت الأمة وتشرذبت الأمة وضاع ريحها، وربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ربما يعتري سؤال أذهان المشاهدين والمشاهدات الآن، بلقطب يعني الإسلام ما جبلناش معالجة لهذه؟ سرعة جدا مبسوطة جدا جاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينبي عن ذلك. الحديث الذي ذكرته قبل قليل هو عند أبي داود، هو عند الإمام النسائي، هو عند الإمام ابن ماجه، وعند غير ثلاثة، لكن أتيت بروا الصحيح. طيب واحد يقول لي طب جيب لي بقى الحل إيه للمشاكل هذه، من خلال نص واحد من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، أنه قد قال صلى الله عليه وسلم، يعني في نص الحديث، فإنه من يعش منكم بعدي، النبي بيتكلم عما بعده، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هاي شوف بقى والعياذ بالله، يرى معتزلة، يرى قدرية، يرى جهمية، يرى روافض، يرى كيت، يرى كيت إلى آخره، فسيرى اختلافا كثيرا. شوف الحل هو بقى، فعليكم بسنتي. شوف بقى هيجيب لك ترغيب ترهيب، بس ده الحل كله، ما قالكش اعمل وكيت ويديك محاضرة، فعليكم، فسيرى اختلافا كثيرا، وده الاختلاف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. يبقى ده شق الترغيب. شو بيجي شق الترهيب بقى؟ وإياكم، ده اللي يضيعكم بقى، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث عند أحمد، واعتقد عند أبي داود رضي الله عنه رحمه الله، والحديث أيضا عند الإمام الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وعند غير الثلاثة أيضا.
سبحان الله شيخ محمد، عندما كنت تتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن الفرقة التي يجب أن يتبع المسلمون جميعا، وكأن السادة المشاهدين يريدوا أن يسألون، وأنا كنت أريد أن أسأل أيضا، ما هي معالم هذه الجماعة التي يجب أن نتبعها جميعا؟ وربما حضرتك يعني سبقتنا إلى هذا الكلام من أنها اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
سؤال يعني رائع، جزاك الله كل خير عليه.
وإياكم الله.
أولا أنا بقوله النبي عايش يبقى الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى بعد موتي الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. أنا بجيب لك العلاج لهذه النقطة في حياتي من بعد الممات. ربنا أمرنا بلزوم سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، بمعنى أنه لا قدوة لنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أنا ممكن إنسان أخذ قدوة الحين ينتكس، ممكن يفتن، ممكن يموت على الكفر، والعياذ بالله جل وعلا. قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، صح ولا مش صح؟
نعم صحيح.
ولذلك قال العلماء أن نتخذ قدوة في كل حياتنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل يا عمي؟ قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بعد كده ما تقترحش على الله ورسوله، وهذا من باب الأدب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أيضا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة في كل الأمور. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إلى آخر هذه الأدلة الكثيرة التي تبين في مناط الأمر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نيجي بقى لإجابة على الشق. أي نعم.
قبل أن نجيب على هذا الشق الله يبارك فيك محمد إن شاء الله يعني نأخذ فاصل قصير بعد إذنك ونرجع إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فاصل قصير إن شاء الله ونعود لتكملة هذا الحديث إن شاء الله. مرحبا بكم مجددا في برنامج طريق النجاة مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي. فضيلة الشيخ محمد احنا ما زلنا يعني في منتظرين من حضرتك الإجابة على السؤال الذي طرحناه في معالم هذه الجماعة التي يجب ان ننتمي اليها جميعا ونلتجئ اليها
من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا الجماعة.
نعم.
هذه الجماعة تجلت لنا من حديث طيب مبارك يعني بعد موت النبي بتكلم بعد موت النبي يعني مثل زماننا هذا. هذا الحديث اورده البخاري في الصحيح، اورده مسلم في الصحيح، والحديث من طريق حذيفة، وذكره الإمام وشيخ الإسلام ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد رقم 8 من البداية والنهاية تحت عنوان النهاية في الفتن والملاحم صفحة 19. ماذا قال الحديث؟ عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه أنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقه ما احنا بعو فقه. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دفن. قلت وما دخنوا؟ قال أناس يهدون بغير هدي تعرفون منهم وتنكرون.
عفوا شيخ محمد دخل أم دخن؟
دخن.
دخن بالنون.
إيه نعم.
نعم.
أناس يهدون بغير هدي تعرفون منهم وتنكرون. قلت وهل بعد هذا من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم
الله أكبر
من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا عادي وتلي زيق. قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كاذب يلبس ويدلس وينتصر لبدعته إلى آخر هذه الأمور. المهم خلصت المسألة. حذيفة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن أدركني ذلك فما أصنع؟ إحنا الوقت في زمن فيه علمانيين فيه ليبراليين فيه والعياذ بالله خوارج فيه تكفيريين فيه تفجيريين فيه روافض فيه مجرمين فيه منحرفين عقديا إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
قال يا رسول الله أرأيت إن أدركني ذلك فما أصنع؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
نعم.
شوف اللي جايبه. قلت أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام. شوف الفقه عجيب.
نعم.
أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال عندما اثنين هنا بقى فدعنك تلك الفرق كلها. استثنى عنده ولا ما استثناش؟ ما استثناش.
نعم.
فدعنك تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. المتن الثاني.
نعم.
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
نعم.
ولذلك الجماعة هم الذين يصطدلون بمظلة واحدة هي الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. لا ينحرفون ولا يتفرقون ولا يتشرذمون ولا ينضمون إلى طوائف على الإطلاق اللي هي الطوائف المنحرفة. لماذا؟ لأن الانضمام إلى طائفة منحرفة إنما هو زيادة في تفرقة المسلمين واحدا والعياذ بالله جل وعلا. إذن كل مسلم تقي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الجماعة بإذن الله جل وعلا. أما الذي يلبس ويدلس وينضم إلى الفرق المنحرفة أو يساعد على ذلك والعياذ بالله جل وعلا فهو ليس من الجماعة.
طيب فضيلة الشيخ يعني حضرتك تقول أن الفرقة الناجية هي في اتباع الكتاب والسنة.
أي نعم.
نحن نجد في بعض الأحيان بعض الناس يختلفون على السنة في نفسها.
نعم.
فيفسرونها كما يحبون. حتى القرآن الكريم بعض الناس تتدخل في تفسيره يعني كما يريدونهم.
يعني لا ده شق ثاني بمعنى
نعم.
وممكن نجد بين أي مثل نعم يعني بعض الاختلاف.
نعم.
ليس في الأصول على الإطلاق ولا في المعتقدات.
نعم.
ولكن في المسائل الاجتهادية.
نعم.
بمعنى أوصل المشاهدين أكثر يعني.
نعم.
الأحكام عندنا مثلا تنقسم إلى قسمين، أحكام ثابتة أحكام متغيرة. أحكام ثابتة ما عندش جناحيد.
نعم.
الأحكام المتغيرة كما قال الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات والتقاليد زاد بعضهم والعرف.
نعم.
مع الذكر.
نعم.
لأن الأمر يسع فيها.
نعم.
ولكن بضابط ألا يكون هناك نص جلي من كتاب أو من صحيح السنة ولا يكون هناك إجماع ولا نص جلي حتى في القياس.
يعني في النهاية لازم يكون في مرجع.
أي والله يبارك فيك. نعم. وينضبط بالضابط الشرعي. في هذه الحالة أقول
نعم.
لك أن تجتهد ما دمت تمتلك أدوات الاجتهاد. لكن ما تجيبليش إمام وخطيب أو رجل داعية أو واعظ وتقول اجتهد، ما ينفعش.
نعم.
لأنه لا يمتلك أدوات الاجتهاد. ثانيا ما تجيش تقول أنت اختلفت معي في التفسير. لا، المفسر هو من امتلك الأدوات.
نعم.
وشهد له أئمة الأمة الكبار في هذا العلم بأنه من المفسرين. غير ذلك يبقى كلام صحيح على الإطلاق. ولذلك يحدث اللغة اللي حضرتك بتكلم عنه دول، بيظهر من يسمون بالقرآنيين والذين يدعون إنكار السنة إلى آخر هذه الأمور، وحق في هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وصحيح الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من الأئمة المعتمدين. يأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. ده الشاهد، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمور العامة.
نعم.
التافه يتحدث في أمور العامة. لذلك هذا أمر خطير جدا.
نعم.
هذا أمر خطير جدا.
نعم.
نعود بقى مرة ثانية من خلال هذه ربطا بالقضية الأصلية.
نعم.
الاختلاف موجود؟ الاختلاف موجود.
نعم.
طيب ممكن تقول لي طيب هل الاختلاف ده جاي من الحديث اللي بيقول اختلاف أمة رحمة؟
نعم.
ما نجد في كتب المدرسية ونجد في الإذاعات ولا قال صلى الله عليه وسلم اختلاف أمة رحمة؟ أبدا، لا أصل له.
نعم.
عشان برضو يبقى المادة العلمية وسط المشاهدين والمشاهدات في كل يعني منظومة المحور بتاعنا.
نعم.
بقولهم هذا الحديث لا أصل له. ولذلك يعني عمل على تبيان أمري الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة الجزء الأولاني من 141 142 143 144 وقال لا أصل له. أيضا الإمام السبكي رحمه الله تكلم في هذا الحديث وقال لا يصح له إسناد. غير ابن حزم رحمه الله عقب عليه وطعن فيه ثم قال إن كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم سقط ولا يقول بهذا عاقل. ولذلك هناك نقطة في غاية الأهمية أو من الأهمية بمكان في هذا الباب. أهل العلم يقولون هناك اختلاف، هناك اختلاف.
نعم.
وربما يكون الرحم اللي هو ماذا؟ نعم. الاختلاف في الأمور التي يسع فيها الأمر خلاف البعيدة كما قلت عما ذكرت آنفا.
نعم.
ويسع الأمر فيها الاجتهاد.
نعم.
يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
نعم.
معايا كده؟
نعم.
صل بعض الناس صلى في بني قريظة، بعض الناس يعني تعجل وصلى في وقت العصر خوفا من فواته كده إلى آخره.
نعم.
ولم يلم النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى الطائفتين. حديث
نعم.
أنس رحمه الله ورضي عنه أرضاه، والحديث عند الإمام البيهقي في السنن الكبرى.
نعم.
اللي هو سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان منا الصائم ومنا المفطر ومنا المقصر ومنا المتم، فما أنكر المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر ولا المقصر على المتم ولا المتم على المقصر، يعني بالنسبة للي بيصلي صلاة كذا إلى آخره.
هذا الخلاف الذي فيه رحمة.
فيه رحمة.
نعم. يكون في إطار في إطار الشرع.
ويسع.
نعم.
ويسع بإذن الله جل وعلا.
نعم.
معاك لي؟
نعم.
طيب يجي مثلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي عائشة رضي الله عنها وارضاه وجمهور الصحابة وجمهور التابعين يقولوا لا ما رأى ربه. حتى أن عائشة تقول أنهم عظموا الفرية على محمد صلى الله عليه وسلم ولو قد وقف لذلك شعر رأسها رضي الله عنها وأرضاه. يجي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول أن محمدا رأى ربه.
نعم.
وينتصبه البعض في تلك المسألة. هذا الأمر مما يسع.
نعم.
مع ذكره.
نعم.
ولذلك هذا اختلاف يعني بإذن الله جل وعلا محمود وليس بمذموم.
نعم.
أما الاختلاف الذي يجري بين أبناء الأمة.
نعم.
بين علمائها.
نعم.
بين قادتها بين عوامها حتى في النواحي الإقليمية وفي النواحي المحلية فهو الاختلاف المذموم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لمصلحة العدا والأعداء وليس لمصلحة المسلمين أو لرفع راية رب الأرض والسماء. يدي اللي كنت عايز أركز عليها جدا يعني في هذا الباب.
نعم. إذن ربما يكون هذا الخلاف يا شيخ محمد هو الذي يعني يصيب الأمة في مقتل. يعني
أعظم دليل على أنه أصاب الأمة في مقتل أوضح لك ذلك.
نعم.
يعني حتى تاريخيا حتى لا يقال أنني يعني أسرد دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة فقط، لا آتي.
نعم.
لك بالناحية التاريخية.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أنت تعلم بمجموعة من البسطاء يعني معظمهم كان من العبيد ومن الفقراء ومن الذين لا ناقة لهم ولا جمل.
نعم.
استطاع بهؤلاء بإذن رب الأرض والسماء أن يتجه إلى المدينة وأن يكون أمة من خلال المهاجرين والأنصار رغم قلة العدد والعدة والعتاد والحد والحديد، إلا أنهم انتظروا عدوا يصل إليهم أو ينال منهم أبدا على الإطلاق. لكنهم خرجوا إلى الأقطار والأمصار ليس تشفيا من الأعداء وليس تعطشا للدماء ولكن لرفع راية رب الأرض والسماء. لذلك خرجوا إلى أهل الأرض حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فساسوا الأمم بأسرها حتى أنهم انتصروا على الإمبراطورتين العظمتين، انتصروا على فارس، انتصروا على الروم، انتصروا على الجزيرة العربية بأسرها، انتصروا على الصين، انتصروا على التركستان، انتصروا على الممالك بأسرها. لماذا؟ لأنهم كانوا معتصمين وكانوا يمتلكون عقيدة التوحيد في الصدور التي لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسية. أما وقد دبت التفرقة في صفوف المسلمين ودب الوهن فيهم وكثرت الشائعات وكثرت الطوائف والفرق، حينئذ انحلت عرى الأمة. وليد أنا عايز أركز على جدا في هذه الأولى، لما حدث ذلك انحلت عرى الأمة، يعني بعدما كانت الأمة في موطن الريادة، في موطن السيادة، في موطن القيادة، صارت الأمة في الوحل وطمع فيها الجميع. لذلك أنا أقول لما الأمة تتفرغ، لما الأمة تتشرذم، يطمع فيها الحابل والنابل ولا يكون لها شأف على الإطلاق. أعظم دليل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا ثوبان لو تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قال: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. 1.5 مليار مش أي قيمة على الإطلاق.
سبحان الله، وتحقق ذلك يا شيخ.
تحقق.
يصل الأمر إلى حد أن يعني لعبة مثل الكرة تفرق بين الأمم وتفرق بين البلدان العربية والإسلامية.
أمة يعني والعب لها غثاء.
نعم.
وذكر غثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم.
نعم.
وليقذفن في قلوبكم الوهم. قال: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ولذلك انظر مثلا السرطان الذي في قلب الأمة العربية والإسلامية، الأمة اليهود، لا يزيد عددهم عن 4 ملايين مهما قالوا أو كذبوا أمام رأي العام العالمي. هؤلاء 4 ملايين يقيمون الأمة ولا يقعدونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسبب التفرقة والشرذمة التي نخرت في عظام هذه الأمة. أعطيك مثالا على هذا. في سنة 1099 ميلادية بالنص، كانت الأمة في حالة تفرقة وفي حالة شقاق ووهم، فاتجه القائد الصليبي ريموند لاحتلال المسجد الأقصى، لأن عينهم دائما على المسجد الأقصى، وأهل العلم يقولون: إن بحثت عن الاعتصام والعزة فانظر إلى المسجد الأقصى. إن كان في أيدي المسلمين فاعلم أنهم معتصمون وفي عز، وإن كان في غير أيديهم فاعلم أنهم في ذل وهوان وعار وشنار. هذه حقيقة. سنة 1099 اتجه ريموند بحملته الصليبية على بلاد الشام، وبالفعل استولى على بلاد الشام، ثم دخل بيت المقدس، ثم دخل المسجد الأقصى، فذبح في ساعة واحدة من الموحدين من الرجال والنساء والأطفال والرضع أكثر من 70,000. الرواية الثانية عندنا أنه بدأ الذبح من بعد العصر حتى منتصف الليل، فذبح في هذه الفترة أكثر من 70,000 بأقلامهم هم. وعن طريق المستشرقين قالوا حتى أن الصليبين كانوا يأتون بالنساء الحوامل فيبقرون البطون ويخرجون الأجدة ثم يحرقون المرأة وجنينها بعد ذلك، وكانوا يأتون بالرضع وبالأطفال الصغار ويأتون بالأسياخ الحديدية فيضعون الأسياخ الحديدية يدخلونها من في الأطفال فتخرج من أدبارهم ثم يضعونهم على النار للشوي هكذا. ثم اتجه ريموند إلى هذه الجثث في المسجد الأقصى، وكانت لا زالت يعني فيها بعض الروح وتتلوى من الدفء بعد الضرب بالسيوف، فوقف عليها حتى بلغت الدماء ركبتيه أو غطت ركبتيه، ثم أخذ يسب في الإسلام والمسلمين، ثم بعد ذلك استهانة بالمسجد الأقصى قسمه إلى 3 أقسام: جعل جزءا اسطبلا لخيله وخيل الجنود، وجعل جزءا كنيسة له وللجنود، وجعل جزءا مكانا للسلاح، ثم وضع صليب الصلبوت أعلى المكان على المسجد الأقصى حتى يكون له عنوانا والعياذ بالله جل وعلا. تعال بقى كم سنة؟ 91 سنة على ذلك، 91 سنة ذل وعار وشنار على المسلمين بسبب التفرقة والشرذمة. فيأتي نور الدين الشهيد محمود بفضل الله جل وعلا فيبث الروح وينقذ 59 حصنا من هؤلاء، ثم يأتي تلميذه صلاح الدين الأيوبي فيجمع شتات الأمة من العمال والفلاحين والمزارعين والصيادين وما شابه ذلك، ثم يأمر الخطباء على جميع المنابر ويأمر العلماء أن يتركوا الكلام في العلم الشرعي ولا يتكلمون إلا في الجهاد وفي فقه الجهاد، حتى تحمس الناس وحتى أحب الناس الجهاد، رغم أنه سيخرج بمنين؟ بالعوام، من أهل مصر ومن أهل الشام، من الفلاحين، من المزارعين، من البسطاء، من الصيادين. ليقابل بهم من يقابل فلذات أكبر أوروبا التي كانت في هذا الوقت يعني متقدمة لأعلى درجة. هو يذهب بهؤلاء بأسلحة ضعيفة جدا وبعدد قليل وبعدة وعتاد قليل، لكنهم يمتلكون عقيدة التوحيد فضلا عن توحد الصف. كانت هناك عقبة أمام صلاح الدين في توحيد الصف، ألا وهي الطائفة التي تكفر أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاه وتقدح في أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وتتكلم في القرآن إلى آخر هذه الأمور، فأقسم على أن ينقي الصف منها، لأن ذا محترمي أنا أتوجه للعدو كده هي أسهم في ظهري من خلفي.
نعم.
لا منهم الخيانة دائما والتاريخ يشهد بذلك. نعم. فما كان منه إلا حرر حماة وحمص وحلب، فكانوا له وأرادوا أن يدمروا في ثلاث مواطن فنجاه الله وطهر الأرض من، ثم جاء إلى مصر فكان الأذان فيها بحي على خير العمل وكان القضاة على ذلك، فطهر مصر من هؤلاء بالإجماع. ثم انطلق بهؤلاء البسطاء إلى فلذات أكبر أوروبا في حطين، عشان ما طولش في المسألة كثيرا، ثم اتجه لملاقات هؤلاء في حطين. فماذا كان الأمر بإذن رب العالمين؟ انتصر على هؤلاء فقتل منهم في ساعة 30,000 وأثر منهم في ساعة 30,000 حتى أن ملوكهم أسروا لديه بإذن الله جل وعلا. وما كان هذا إلا بفضل الاعتصام، حينما أرسلت إليه ورقة من شاب حلبي قد أسره أعداء الله من الصليبيين، قال يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. قال أقسم بالله لن أبتسم حتى أحرر المسجد الأقصى وحتى أجعل المسلمين تحت مظلة واحدة.
الله أكبر. مع الحديث فضيلة الشيخ عن القائد الرباني، إن شاء الله نستكمل هذا الحديث المبارك في الحلقة القادمة بإذن الله. نشكرك شكرا جزيلا.
جزاكم الله خير.
أعزائي المشاهدين نشكركم شكرا جزيلا، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج طريق النجاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.